الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: رفض عربي وإسلامي واسع لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية واقتحام الأقصى. مجلس السيادة السوداني الانتقالي يرفع حالة الطوارئ لتسهيل الحوار الوطني. انطلاق أعمال الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية في جنيف. مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والإمارات. وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة في زيارة إلى كييف اليوم في أول مهمة خارجية لها. أهلا بكم. أسفرت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال يوم الأحد في يوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية عن إصابة حوالي 80 فلسطينيا بجروح واعتقال 50 آخرين. ورفضت منظمات ودول عربية وإسلامية بينها تركيا عبر بيانات رسمية مساء الأحد اقتحام باحات المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة أعلام من جماعات إسرائيلية متطرفة مطالبة بوقف هذه الاستفزازات. ونظم عشرات آلاف المستوطنين ما عرف بمسيرة الأعلام بالقدس احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفق التقويم العبري. وسبق المسيرة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وتأدية صلوات دينية مقابل تحذير من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية في بيان من التبعات الخطيرة والمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة. الخارجية التركية جددت مطالبتها إسرائيل باتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس وعدم السماح لأي أعمال استفزازية، معتبرة ما حدث انتهاكا صارخا للوضع القائم بالمسجد الأقصى. من جانبها أدانت الخارجية المصرية ما حدث في الأقصى محذرة من مغبة هذه التطورات والممارسات الاستفزازية على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الخارجية القطرية أدانت الاقتحام محذرة من رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية ومطالبة بتحرك دولي عاجل لردع إسرائيل. وأكدت خارجية الكويت أن ما حدث بحق الأقصى يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ويزيد من فرص المواجهات الدينية داعية لتحرك المجتمع الدولي. في سياق متصل دعت الجامعة العربية إلى تحرك دولي لوقف إسرائيل عن تلك الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية. مجلس التعاون الخليجي حذر من تفاقم الأوضاع بالقدس داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى. دولة الإمارات أدانت وبشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى بحماية من القوات الإسرائيلية. من جهته طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمة الإسلامية وقادتها بالدفاع عن المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم. وقال أمين عام الاتحاد علي القرداغي في بيان إن الاتحاد يندد بشدة هذه المحاولات الاستفزازية مطالبا الأمة الإسلامية قادة وشعوبا بالدفاع عن قبلتها الأولى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايتها من دنس المحتلين. كما دعا الاتحاد إلى بذل كل ما في الوسع لوضع حد لاعتداءات المحتلين على الأقصى والمقدسيين. وناشد العالم الحر والمنظمات الأممية والدولية والإنسانية بالوقوف مع الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في الأقصى والقدس وجميع الأراضي المحتلة. بدورها أدانت فلسطين مسيرة الأعلام الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مدينة القدس. الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان صحفي المسيرة وما رافقها من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل وحشية بحق المقدسيين وعشرات الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في القدس بمن فيهم نساء وأطفال واعتقال العشرات منهم. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مساء الأحد مرسوما برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وهذه الأزمة قائمة منذ أن فرض البرهان وهو أيضا قائد الجيش في 25 من تشرين الأول أكتوبر 2021 إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة. وقال مجلس السيادة في بيان إنه في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. والأحد أوصى مجلس الدفاع وهو أعلى هيئة أمنية وفق بيان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني، وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا في 12 من هذا الشهر حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان. في الشأن السوري، جولة جديدة من المحادثات للجنة الدستورية السورية تنطلق اليوم في جنيف. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع روجي خوري.
تأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة الدستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. يقود المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي مستورا جولات عديدة في جنيف وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق تقدم. الجولة الجديدة تنطلق وفي أجندتها تقديم 4 مبادئ دستورية جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي. وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها والانتقال للمبادئ التالية. وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها في استمرار لأعمال الجولة السابقة. ولا تختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة، حيث من المستبعد استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة.
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد إن المملكة لا تعتمد على طرف واحد في علاقاتها بالمنطقة، وستكون جزءا من تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة. حديث العاهل الأردني جاء خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان وفق بيان للديوان الملكي، وأوضح أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة، ولا يعتمد على طرف واحد ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقا لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية، مشددا على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة. وتابع أن الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات خاصة في محاربة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه. وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأحد أعمال مؤتمر للإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن ومصر والإمارات. وقال الملك عبد الله إن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية لم يوضحها خلال الفترة المقبلة، وسيكون الأردن جزءا منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه. وفي العودة إلى أعمال مؤتمر للإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، في هذا التقرير مع روجي خوري.
أعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث. وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر. تتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي تشمل النمو المستدام وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث. وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية، ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية. كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي، وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو قوي في الصادرات.
دعا ملك الأردن إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حديث العاهل الأردني جاء خلال لقائه رئيس وزراء جورجيا الذي يجري زيارة غير محددة المدة إلى العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي. اللقاء تناول آخر التطورات في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل الودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران جوان 67. وشدد على أن الأردن يبذل كل الجهود لمواصلة حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وقال إنه بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة هذا الاثنين قال فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو، لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى. ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا، ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على هذه المحادثات. ويبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور 4 أشهر على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية. ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع التي اطلعت عليها وسائل إعلام أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف، فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية. تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا اليوم بأول زيارة لها إلى أوكرانيا للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم. وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ووزير الخارجية لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي. كما أشار بيان الخارجية الفرنسية إلى أن وزيرة الخارجية ستزور بوتشا، حيث ارتكبت مجازر بحق مدنيين تتهم بها القوات الروسية. ونختم النشرة في تقرير رياضي، حيث ستكون الفرصة مؤاتية للوداد البيضاوي المغربي لأجل الفوز بكأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يواجه الأهلي المصري في نهائي المسابقة القارية مساء اليوم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وبالتالي إضافة نجمة ثالثة على قميصه الأحمر. رجي خوري.
المهمة التي قد تبدو في متناول لاعبي المدرب وليد الركراكي بحكم عامل الأرض ستكون بلا شك في غاية الصعوبة أمام حامل اللقب في نسختين الأخيرتين وصاحب رقم القياسي بعشر نجوم. عاشت مدينة الدار البيضاء المغربية يوما هادئا كان ينذر في الحقيقة بقدوم عاصفة رياضية شديدة ستبلغ ذروتها مساء اليوم عندما يستضيف ملعب محمد الخامس المباراة النهائية. الاستعدادات كانت على قدم وساق بالمركب الأولمبي في العاصمة الاقتصادية للمملكة، مع وضع آخر اللمسات على التجهيزات والإجراءات البروتوكولية الدقيقة لجعل هذا الحدث القاري البارز عرسا كرويا ناجحا للمرة الثانية على التوالي بعد نهائي العام الماضي بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي. فبين الحلم والواقع يقف النادي الأهلي حاجزا بحجم عملاق، ولم يفلت هذا الأمر عن المدرب وليد الركراكي الذي أقر من دون تردد أن الفريق المصري العريق هو الأوفر حظا للتتويج باللقب على الرغم من أن المواجهة تجري في الدار البيضاء. الركراكي قال: الصحافة تصف الأهلي بالوحش أو الغول أو فريق القرن بالقارة، سنواجه هذا النادي الكبير وهو يملك 10 بطولات دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجا بمصر وإفريقيا. يسعى الأهلي والملقب بريال مدريد القارة السمراء لأن يصبح أول فريق يحرز اللقب 3 مرات على التوالي، فيما يأمل الوداد لاصطياد نجمة ثالثة تسطع على قميصه بعد فوزه عام 1992 و2017. يلعب الوداد مباراة النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، الثالثة في آخر 6 مواسم، بعد 2017 عندما توج باللقب و2019 عندما حل وصيفا للترجي التونسي، وهو الأعلى في هذا المستوى لأي فريق مغربي، علما أنه توج في 1992 و2017 وخسر في 2011 و2019. ستكون المواجهة 11 بين الأهلي والوداد في دوري الأبطال. يتفوق الفريق القاهري 4 انتصارات مقابل 2 للفريق المغربي و4 تعادلات. تقام المباراة عند 7 مساء بتوقيت غرينويتش.
إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.